قال رحمه الله تعالى: خاتمة الشارع. في ذكر أمثلة متنوعة تكشف لك مسألة القدر، القضاء والقدر، حيث كان هذا المقام من أهم الأمور، وقد حارت فيه أفهام كثير من الأذكياء، ولم يهتدي إلى الصواب المحض كثير من العلماء، وكثير منهم يأخذ مسائله على وجه التقليد غير مقتنع بوجه يجمع فيه بين الإيمان بشمول القضاء والقدر، مع أن العبد هو الفاعل حقيقة لفعله، وهو الممدوح أو الملام على كسبه، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى حقق هذا المقام في هذا النظم غاية التحقيق، وبين الهدى فيه من الضلال حتى وضح الطريق، لكن الأمثلة تزيد البصيرة بصيرة وتزيل عن الشاك الطالب للحق الريب والحيرة. ولهذا نقول في ضرب الأمثلة المتعلقة بهذه المسألة العظيمة: المثال الأول محاورة بين مسرف وناصع. المثال الأول رجل كان مسرفا على نفسه كثير الجراءة على المعاصي، فقال له صاحبه وهو يناصحه ويحاوره: أما ترتجع عما أنت عليه؟ أما تتوب إلى ربك وتنيب إليه؟ أما علمت أن عقابه شديد على العاصين؟ فقال المسرف: دعني أتمتع فيما أريد، فلو شاء الله لهداني، ولو أراد لي غير ذلك لما أغواني. فقال له الناصح: بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جرمك وتضاعف ذنبك، فإن الله لم يغويك، بل الذي أغواك الشيطان، وانقادت له النفس الأمارة بالسوء، حيث قال الشيطان مخاطبا لربه: قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان دعاك إلى المعاصي فأجبته، والله دعاك إلى الهدى فعصيته. بيّن الله لك السعادة وطريقها، وسهل أسبابها ورغبك فيها، ووضح لك طريق الشقاوة، وحذرك من سلوكها واتباع خطوات الشيطان، وأخبرك بما تؤول إليه من العذاب الشديد، فرضيت واستبدلت الضلالة بالهدى والشقاوة على السعادة، وجعل لك قدرة وإرادة تختار بها وتتمكن بهما من كل ما تريد، ولم يلجئك لفعل المعاصي ولا منعك من الخير، فسلكت طريق الغي وتركت طريق الرشد، فلا تلوم إلا نفسك. أما سمعت ما يقول الداعي لأتباعه يوم القيامة، حيث يقوم خطيبا فيهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفي. فقال المسلم: كيف أستطيع أن أترك ما أنا فيه، والله هو الذي قدره علي، وهو يمكنني من الخروج عن قضائه وقدره. وهل يمكنني الخروج عن قضائه وقدره؟ فقال له الناصح: نعم يمكنك الخروج من قدره بقدره، فالتوبة والإقلاع عما أنت فيه، وأنت تعلم علما لا تشك فيه من قدر الله، فارفع قدر الله بقدره، ثم إن قولك إن المعاصي الواقعة مني من قدر الله إن أردت أن الله أجبرك عليها وحال بينك وبين الطاعة فأنت كاذب. وأول من يعلم كذبك نفسك، فإنك تعلم كل العلم أنك لو أردت ترك الذنوب لما فعلتها، ولو أردت إرادة جازمة فعل الواجبات لفعلتها. فلقد أقمت على المعاصي برغبة أقدمت على المعاصي برغبة منك ومحبة لها وإرادة لا تشك ولا يشك غيرك فيها، وتعلم أن قولك إنها بقضاء الله وقدره دفع للوم عنك، فهل تقبل هذا العذر ولو ظلمك ظالم أو تجرأ عليك متجرئ وقال إني ما معذور بالقدر؟ فلا تلومني أما يزيدك كلامه هذا حنقا وتعرف أنه متهكم بك؟ فقال المصرف بلى هذا الواقع. فقال الناصح كيف ترضى أنت أن تعامل ربك الذي خلقك وأنعم عليك النعم الكثيرة بما لا ترضى أن يعاملك به الناس؟ وإن أردت بقولك إنها بقضاء وقدر بمعنى أن الله علم مني سأقدم عليها وأعطاني قدرة وإرادة أتمكن بهما من فعلها، وأنا الذي فعلت المعاصي بما أعطاني ربي من القوى التي مكنني فيها من المعاصي، وأعلم أنه يجبرني ولم يقهرني
وأعلم أنه لم يجبرني
وإنما أنا الذي فعلت وأنا الذي تجرأت، فقد رجعت إلى الحق والصواب واعترفت بأن لله الحجة البالغة على عباده.
حسبك يكفي. تقدم معنا أن الشارح رحمه الله تعالى السعدي لما بين ما يتعلق بشرح هذه المنظومة ذكر في خاتمتها أمورا عظيمة وأمثلة في بيان القول الحق والقول الصواب في باب القضاء والقدر، ونبه أن كثيرا من الناس بل ربما بعض العلماء الذين ينتسبون العلم قد يقولون قولا على وجه التقليد، أي ليس عن اقتناع وإنما لأجل أن علماء قالوا أو أن أصحابه قالوا يقول بهذا القول، وكثير منهم قد لا يستطيع معرفة الصواب في هذه المسائل، مسائل القضاء والقدر، وهذا شيء لا ينكر. هذا كثير من أهل العلم ممن ربما عندهم علوم كثيرة في أبواب كثيرة تجدهم في باب القضاء والقدر مقلدين لغيرهم ولذلك يخطئون بسبب هذا التقليد، وإلا كما تقدم معنا على ما تقدم توضيحه أصول أهل السنة في باب القضاء والقدر فإنها أصول واضحة جلية ليس فيها كثير إشكال. والمثال الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى إنما أراد أن يوضح أنه ليس هناك جبر، أنه ليس هناك جبر على العباد، وأن الله عز وجل ما أجبر أحدا، وأن كثير من العصاة هم الذين يفعلون المعصية ثم يحتجون بالقدر لدفع اللوم عن أنفسهم. فالحقيقة كما تقدم، وهذا من حيث أصول المسائل، هذا قد تقدم أن الله قد مكنه من الإرادة والقدرة التي يفعل بهما ما يشاء سواء كان المعصية أو الطاعة، فإذا هذا من حيث الأصل قد تقدم. لكن إذا قال هذا العاصي، وهذا هو الذي ذكر المصنف لأجله، إذا فعل المعصية ويطيع وأنكر عليه إذا قال هذا المعاصي أليس المعاصي من قدر الله، فإن نحن نقول هذا لفظ مجمل، الذي يقول المعاصي الواقع مني بقدر الله هي لا شك من حيث الكلمة كلمة حق، لكن كلمة حق أريد بها باطل. فلذلك يقال له من يقول مثل هذه الأشياء يقال له أنت لما تقول المعاصي الواقع مني بقدر الله ماذا تريد؟ إن أردت بأن الله أجبرك على هذه المعصية فأنت كاذب، وأنت أول من يعلم كذبه، لأنك لو كان عندك إرادة، لو كانت عندك إرادة جازمة في فعل الخير لفعلته، ولو كنت أنت الذي تريد أن تصلي لصليت، لكن أردت أن لا تصلي فتركت الصلاة، لا أنك ما تقدر عليه وإنما ما تقدر على فعل الصلاة، لكن أنت ما تريده أصلا، والله عز وجل ما أجبرك على هذا، إذن كيف أن تقدر الله أن أجبرك على هذا؟ ما يقع، هذا ما يمكن جمع بينهما. إذن إذا أردت لما يقول أنا هذا قد قدر الله علي، هذا قد الله عز وجل، إذا أردت أن أجبرك على هذا فهذا كذب، وإن أردت أن هذا وقع بقدر الله عز وجل وأن الله علم ذلك وكتب في اللوح المحفوظ وأن الله شاء وخلق هذا الشيء بإرادته فإن هذا صحيح، لكنه مع هذا ما أجبرك، فإنه قد جعل لك المشيئة والقدرة على فعل ما تريد أن تفعله، فإذا كون الله عليمه أو كتبه أو شاء أو خلق فهذا من أفعال الله التي يختص بها الله عز وجل، فما لك دخل في هذا، ولا يجوز لك أن تحتج بمال الله عز وجل كما تقدم تقريره، فلا يجوز للشخص أن يقول هذا قد علم طيب، وما لك ولعلم الله عز وجل، ما لك ولكتابة الله لهذا، ما لك ولمشيئة الله لهذا، ما لك ولخلق الله لهذا، أنت قد علمت من نفسك أن الله قد نهاك عن هذا وأقدرك على تركه، لماذا ما تركته؟ تفعل الشر وتفعل المعصية والكفر وبعدها تقول أنا هذا قد قدر الله علي، ما لك ولهذا؟ كون الله قد قدر عليك معناه أن الله علم هذا وكتبه وشاء، وهذا شيء صحيح لا مفر منه، لكن ما لك ولهذا حتى تحتج به؟ فإن هذا الاعتجاج بعينه يعتبر خطأ ويعتبر سوء فهم في دين الله عز وجل وبما يتعلق بالقضاء والقدر. هذا إذن هذا هو خلاصة المثال الأول. نذهب الضوء. كيف ترون واصل؟ ولا أحد يعطيني ضوء ثم نحن سريع سريعا. أظن يصعب. طيب نقرأه سريعا. طيب الضوء لأن أنتم عندكم أنتم ترونه. ها؟ تأكدون؟ طيب. قال المثال الثاني سؤال رجل لبعض العلماء عن القدر. المثال الثاني رجل جاء لبعض العلماء فقال له أحب أن ترشدني إلى أمر يطمئن له قلبي وتقنع به نفسي من جهة القضاء والقدر، فإني لا أشعر هذا الفهم تقدم من باب التوضيح لإيش يا أخوان مثل أهل السنة، ولا مسألة تقدم لا ما سيأتينا شيء لا تظن شيء شيء، وإنما معناه ما تقدم كيف تطبقه على فهمك على الواقع، هذه الأمثلة معناها، هذه فائدة هذه الأمثلة، كيف تطبق ما تقدم القواعد الوصول من السنة على الواقع حتى تفهم بابا صحيحا، الباب الأمثلة من باب التوضيح، ولا في المسألة كلها قد تقدمت أليس كذلك؟ لا تحتاجون الآن نشرح من جديد، صعب. قال فإني لا أشك أن جميع الحوادث بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأعلم مع ذلك أن أفعالي كلها باختياري وإرادتي وأنا الذي عملتها، هذا أمر ضروري لا أشك فيه وأعتقد أنه لا يشك فيه أحد، ولكن أحب طريقة تهديني إلى كيف الجمع بين الأمرين. تقدم ولا ما تقدم هذا؟ كيف الجمع بين الأمرين؟ أتى المصنف هنا بأسلوب آخر لأجل أن يوضح لك المسألة أكثر وأكثر، جزاه الله خيرا. فقال العالم الجواب المقنع في هذه المسألة أنك إذا علمت أن الله خلقك وخلق أعضاءك الظاهرة والباطنة هذا أمر لا يشك فيه ولا يشك فيه مسلم، من أعظم الأعضاء الباطنة أن الله جعلك مريدا كارها لما تبغضه إجمالا وتفصيلا، وأن الله أعطاك قدرة توقع بهما جميع ما تريد فعله وتنكف بهما عن ما تريد تركه، فأنت تعلم بذلك ولا تستريب فيه، وتعلم مع ذلك أنك إذا أردت أمر من الأمور إرادة جازمة وأنت تقدر عليه فعلته من دون توقف. هذا كلام جميل يفهمه العامي قبل طالب العلم أليس كذلك؟ كلام جميل. قال حتى إن في الأمور المستقبلة التي تريد فعلها إرادة جازمة تقول فيها سأفعل كذا إن شاء الله، كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. قال فإذا اعترفت بذلك يعني اعترفت بأنه تعالى خلقك وخلق قولك الباطنة وخلق قولك الظاهرة والباطنة، فإذا اعترفت بذلك كله، يعني اعترفت بأنه تعالى خلقك وخلق قولك، الظاهر والباطن. إيش عندك؟ أقوالك، قواك، أحسنت. إذا نخطأ قولك كن قواك الظاهرة والباطنة. قال وخلق قواك الظاهرة والباطنة فمكنك من كل ما تريد ما أعطاك من قدرة المشيئة، وأنت الذي تختار وتفعل وتترك، وقد جمعت بين الأصلين الاعتراف بعموم قدر الله وأن أفعاله كلها من كسبه. قال وأنه إن وفقك للخير بفضله وتيسيره، وإن لم يوفقك فلوكلك إلى نفسك، لا تلومن إلا نفسك. ومعرفة هذه القدرة سهلة بسيطة، وبها يحصل لك الانتهاء الاقتناع التام. ففعلك داخل في عموم قدر الله وخلقه، لأن خالق السبب التام هو خالق المسبب، والسبب التام قدرتك وإرادتك، قدرتك وإرادتك، والله هو الذي خلقهما وأنت الذي تفعل بهما. ما أوضحه يا أخي، أليس ذلك كأن نشرب ماء أكل سالب؟ طيب. قالوا إنما الإشكال الذي لا يمكن حله لبطلان أحد أصليه اعتقادك أنك مجبور على أفعالك، هذا اللي نحن ما نستطيع نجيب عنه أن نقنعك، هذا باطل لأنه باطل. فهذا الذي لا يمكن العبد أن يعترف معه أن الأفعال أفعاله، وهذا يعلم بطلانه بالضرورة كما ساق بيانه. فقال الرجل السائل المسترشد، قال لقد وضحت المسألة وضوحا لا أشك بي، علمت بأن الله خلقني وخلق جميع أوصافي وخلق الأسباب التي تذكر بها من الأبعاد، وأنا الذي أفعل وأطير، إن ساعدني الله بتوفيقه وأعصي وأغفل إن وكلني إلى نفسي. فقال العالم وأزيدك يضحنا بيانا لهذا السؤال، قال الله لخير المؤمنين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق، فلم يقول ولكن الله أجبرهم على الإيمان إلى آخره، ولكنه تعالى ما علم حال نفسي وأنها ظالمة جاهلة أمار بالسوء، لطف بالمؤمنين وأحبب إليهم قلوب الإيمان وزينه فيها فانقادته الخيرات باختيارها لما جعل الله من قلوبهم الأوصاف الجليلة، ولما كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان انصرفوا عنها لكراهتهم لها، وكان هذا لطفا وكرما منه. أما الآخرون فلم يحصل لهم نصيبا من هذا اللطف، فانحرفوا باختيارهم وكانوا هم السوء لأنفسهم. هذا تقدم كثيرا لكن هذا توضح جميل، حيث كانت مقاصدهم فاسدة، وحيث عرض عليهم الخير فرفضوا، واعترض لهم الشر والغيب فاختاروا، فوالله والله ما تولوا لأنفسهم، واللوم كله عليهم. والحجة البالغة لله على عباده كلهم، خلف لله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. قال وأزيدك إيضاحا وبيانا، ألست تفرق ويفرق كل واحد بين حركة المرتعش بغير اختياره وبين حركة الباطش والكاتب باختياره، وتعلم أن الأخير فعل العبد حقيقة والأول مقصور عليه، وما أشبه ذلك من الحركات التي من هذا النوع، تفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، يعني أنت محاسب الحركة الاختيارية لكن ما أنت محاسب الحركة الاضطرارية، وإن كان كلها خلق الله عز وجل. فمن ألحق أحد القسمين بالآخر وسأخوه مختلف الشعور، يعني شوي مجنون أو قريب من الجنون. فقال الرجل جزاك الله خيرا، فقد أزلت عني كل إشكال واقتنعت بذلك غاية الاقتناع. هذا واضح إن شاء الله صح؟ قال المثال الأول قضية الرجل الجبري، قضية جميلة، قصة جميلة. المثال الثالث كان رجل قد غلب في الجبر والقدر غلوا عظيما، جبر القدر أي جبر القدرية الذي هو الجبر، فكان يعتذر بالقدر عند كل جليل وحقير حتى آلت به الحال إلى استهتار وانتهاك أصناف المعاصي، وكلما نصح وليم على أفعاله جعل القدر حجة له في كل أحواله، وكان له صاحب يعدله وينصحه عن هذه المقالة التي تخالف العقل والنقل والحس، ولا يريده العدل إلا إغراء، ولا يزيده العدل إلا إغراء، أنه يعمل هذه المعاصي، وكان صاحبه ينتظر وينتهز الفرصة في إلزامه بأمور تختص ويتعلق، وكان هذا الجبري صاحب ترى له أموال منوعة وقد وكل عليها الوكلاء والعملة، فصادف في وقت متقارب أن جاءه صاحب ماشيته فقال إن الماشية قد هلكت وتلفت جميعها لأني رعيتها في أرض جذبة ليس فيها عود أخضر، وكيف ما تلك؟ قال فقال له قد فعلت ذلك وأنت تعلم الأرض الفلانية مخصبة، فما عذرك في ذلك؟ قال قضاء الله وقدره. قال وكان مبتلئا غضبا قبل ذلك، فزاد غضبه من هذا الكلام واستشاط غضبه وكاد يتقطع من هذا الاعتذار، وجاءه صاحب البضاعة قال إني سلبت الطريق المخوف، فاقتطع المال قطاع الطريق، فقال له كيف تسلك هذا الطريق المخوف مع علمك أنه مخوف وتترك الطريق الأمن الذي لا تشك في أمنه؟ فجاوب ابن جبام الراعي الماشية وعمل معه الجبريل، ما عمله مع أصلحه به، هذا غضب جدا من هذا. قال ثم جاءه وكيل على تربية أولاده، على تربية أولاده وحفظهم، فقال إني أمرت من ينزل في البير الفلانية ليتعلم السباح فغرقوا. لا إله إلا الله. فقال لي وبعد ذلك وأنت تعلم أنهم لا يحسنون السباحة، والبير المذكور تعلم أن ماءها غفير، فكيف تتركهم ينزلون فيها واحد ما أنت لست معهم؟ قال هكذا قضى الله. فغضب عليه غضبا لا يشفي غضب على الغضب على الأولين، وكان الغضب وكاد الغضب أن يقتله، وكل واحد من هؤلاء الذين أكرم على مالك إذا غضبوا عليه إذا قال هذا قضاء الله وقدره. فحينئذ قال له صاحبي أعجب لك يا فلان، كيف قابلت هؤلاء المذكورين بهذا الغضب البليغ ولم تعذرهم حين اعتذروا بالقدر، بل زاد هذا الاعتذار في جرمهم عندك وأنت مع ربك في أحوالك المخجلة قد سلكت مسلكهم وحذوت حذوهم. فإن كان لك عذر فهو من باب أولى أعذر وأعذر، وإن كانت أعذار تشبه التاب والإزيزة فكيف ترضى أن تكون مع ربك هكذا؟ فانتبه جبريل حينئذ وصحى بعدما كان غارقا في غلوي، فقال الحمد لله الذي أنقذني مما كنت فيه وجعلني موعظة وتذكيرا من هذه الوقاعة التي وقعت لي ولمست فيها غلطي الفاحش، والآن أعتقد أن ما حصل لي من نعمة الهداية للحق أعظم عندي من هذه المصائب الكبيرة كما تحققت في قوله أو كما تحققت فيه قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المثال الرابع مخاصمة بين القدر والجبر. المثال طال الخصام بين قدري يعتقد أن أفعال عباد لا تتعلق بها مشيئة الله، وبين جبري يعتقد ضد ذلك وأن مجبرون على أفعالهم واقع بغير اختيارهم لأنهما متباعدان في طرفي نقيض. فاتفق على التحاكم إلى عالم من علماء أهل السنة يعرفان كمال معرفته وكمال دينه. فقال السني ليعرض كل منكما علي مقالته ولكما علي أن ندقق الحكم بينكما ونردها مع كل واحد ونردها مع كل واحد من باطن وأثبت ما معه من الحق. فقال القدري أنا أقول إن الله حكم عدل لا يظلم من عباده أحدا، ومن مقتضى إثباتي لهذا الأصل أني أنزه ربي عن تكون الفواحش الواقع من العباد واقع من مشيئة الله، بل العبد هو الذي تجرى عليها والذي فعلها استقلالا. وأدلتي على هذا يا أخواني اتضح لك أيضا مسألة شبه القدرية أو قول القدر. وأدلتي على هذا جميع النصوص الدالة على أن الله ليس بضامن العبيد مثقال ذرة، وأنه حكم عدل لأن تعلق مشيئته بأفعالهم ثم تعذيبهم عليها ظلم من جهتين، تقدم كثيرا من جهة إضافتها إلى مشيئته وظلم من جهة كيف يعذبهم على أمره الذي شاءه وقدره. ثم إني لو قلت إنه واقع تحت مشيئة الله لا أبطلت بذلك أمر الله ونهيه، بل في ذلك إبطال للشرع، فأنا ما رأيت السلام من هذا المحذور المحظور إلا بهذه الطريقة العادلة التي يرتضيها كل عاقل منزه لله عز وجل، نعوذ بالله. فقال الجبري أنا أقول إن الله على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء، وأن ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، قضايا لا يمكن مسلم أن ينكرها ولا ينازع فيها صدقتها. وهذا عموما لا يخرج عنه حادثة، ومن أعظم الحوادث فعال العباد من طاعات ومعاصي وغيرها، فلو أنها خارجة عن قدر الله ومشيئته لم يكن الله قديرا على كل شيء ولا خالقا لكل شيء. وهو مقتضى ذلك أن العباد مجبور على أفعالهم غير مختارين لها، لا، لأنهم لو اختاروها وفعلوا حقيقة لخرجت عن مشيئة الله وقدرته، وتعين القول بالجبر وأن مجبورون ومقصورون على أفعالهم وقد نفذت فيهم مشيئة الله وصرفت إرادة. وأدلتي على قول هذا جميع النصوص المثبتة لعموم خلق الله ومشيئته وقدرته، وأني لو قلت إن العبد فاعل حقيقة لفعله لأخرجت هذا القسم عن مشيئة الله وإرادته، كلا وكلا. فقال الحاكم السني لقد وضح كل واحد منكم مذهبه توضيحا كاملا، واستدل كل واحد بأدلة لا يمكن منازع فيها لكثرتها ووضوحها، ولكن كل واحد منكم لم ينظر المسألة بجميع جوانبها، بل لاحظ جانبا وعمي عن الجانب الآخر، وهذا أعظم أسباب الضلال، أن الشخص ينظر الأدلة بعين واحد وما ينظر بعينه، ينظر بعين واحد. ثم انظر هذه الفائدة جميلة، وكثير من الأغلاط يأتي من هذا السبب، أي أكثر الانحراف يأتي منها، أنك تكون ما تكون أعمى، الأعمى يعني كما الأعمى ما يشوف شيء، لكن تكون أعور في الأدلة. هذا كثير في مسائل العقيدة وفي مسائل أمثلة كثيرة جدا. قال وسأحكم بينكما بحكم يستند على الكتاب والسنة ويستند إلى عقل والفطرة، وسأقنع كل واحد منكما إن كان قصده طلب الحقيقة، أما أنت أيها القدري فأصلت بقولك إن فعل العباد كلها من كسبهم وكلها من فعلهم، طاعاتها ومعاصيها وغيرها من أفعالهم، فأصبت في استدلالك عليها بأن الله نسبها وأضافها إليهم، وأصبت في تبريك من قول يلزم منه إسقاط الأمر والنهي وهو الجبر، ولكنك أخطأت خطأ كبيرا حيث زعمت أن مشيئة الله وقدرته لا تعلق لها بأفعال العباد، فنبيت عموم النصوص الدالة على هذا الأصل، وأن ظننت أن إثبات عموم الخلق والمشيئة لله ينافي كون الأفعال الصادرة من العباد تكون باختيارهم ومن قسمهم، وهذا ظن غلط محض، بل المؤمن العارف يجمع بين الأمرين، يثبت لله أنه خلق كل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، وأنه مع ذلك الأفعال صادرة منه حقيقة، فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. وأما أنت أيها الجبري فقد أصبت بإثباتك أن الله على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأن ما شاء الله كان، ووجب وجوده، وأنه ما شاء الله كان. ماذا عندك؟ ها؟ إيش عندك؟ نعيده. وأما أنت أيها الجبري فلقد أصبت بإثباتك أن الله على كل شيء قدير، وأنه أيها لا فهمت أنا ذهبت إلى مكان آخر، وأنه قال كل شيء، وأن ما شاء الله كان وجب وجوده، أي ما شاء الله وجب وجوده، أنا ظننت أنه يريد واجب وجود الله عز وجل، لا، وجب وجوده، ما شاء الله كان وجب وجوده، ما شاء الله وجب وجوده. قال وما لم يشأ بيكون أصبت في هذا الاستدلال، ولكن خطأت خطأ كبيرا حيث زعمت أن من لوازم إثبات عموم مشيئته مشيئة الله أن العبد مجبور على أفعاله لم تقع بمشيئته، وظننت أن إثبات عموم القدر يقتضي منك أن تقول هذا القول. ثم قال السني أيضا لهم لقد قال كل منكم قولا ممزوجا حقه بباطله، وسأحكم بينكم بحكم يتضمن إثبات ما مع كل منكم من الباطل ويضال ما مع كل منكم من باطل. وقد دل على هذا الحكم عدة نصوص، منها قوله لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء رب العالمين. فهذه الآية الكريمة حكمت بينكما، فإن الله أثبت العبد مشيئة بها يفعله ويسلك الصراط المستقيم أو يدعه باختياره ومشيئته، أخبر أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله غير خارجة عنها، فمشيئة الله عامة لا يخرج عنها شيء، ومع ذلك فالعباد هم الذين يعملون ويطيعون ويعصون، ومع أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فهو الذي يدل عليه العقل والواقع والحس، فإن الله خلق العودة وخلق ما فيه من جميع الأوصاف والقوة، ألستم تعترفان بذلك؟ كل عاقل يعترف به. قال بلى. قال السني فإن من جملة أوصاف العودة التي خلقها الله فيه أنه أعطاه قدرة ومشيئة إرادة يتمكن بها من كل ما يريده من خير وشر وطاعة ومعصي، بهما تقع طاعاته ومعاصيه. وتعلمان أن العبد متى أراد أمرا من الأمور التي يقدر عليها فعله بتلك القدرة والإرادة اللتين خلقهم الله به، فإذا أوقع العبد به من فعل فعلا من أفعاله دخل تحت عموم قدر الله، لأن خالق السبب التام الذي هو قدرة العبد وإرادته خالق للمسبب، يعني لما صدر عنه من الأفعال والأقوال. هذا عندكم واضح صحيح يا أخوان؟ إذن يا أخوان قد فهمتم زي القضاء، ليش تتعبوننا؟ طيب، وكل منكم يعترف أن الله قد وضح الشيخ رحمه الله جزاه الله خير على الإسلام والمسلمين. قال وكل منكم يعترف أن الله خالق قدرة العبد ومشيئته كما خلق جميع قواه الظاهرة والباطنة، فإذا اتفقتم على هذا القول الذي هو الصواب بما عرف من الأدلة من دلالة النصوص الشرعية عليه وأنه المعقول المحسوس عاد الأمر إلى الوفاق، فليتبرأ كل منكم من الباطل الذي معه وليعترف بالحق الذي مع صاحبه، ليتبرأ الجبري من اعتقاده أن العبد مجبور مقهور على أفعاله وليعترف أنها واقعت بكسبه وفعله حقيقة، وليتبرأ القدري من اعتقاده أن أفعاله غير داخلة تحت مشيئة الله وغير شامل لها، خلق الله وقدره، فليعترف بعموم خلق الله وشمول قدره، والحمد لله الذي بين الصواب ووفق من شاء من عباده لاتباعه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المثال الخامس في الآجار والأرزاق، هذا المثال أراد المصنف رحمه الله أن يبين مسألة مهمة وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الأسباب، أن الإيمان بالأسباب من يكمله أي واجب، لكن نريد على مقتضى الأصل الذي أشرنا إليه. صدقت، لكن الذي نريد على أنه أصل أنه لا ينافي قدر، أحسنت، هذا مقصودي. قال المثال الخامس: اعلم أن الأجل الأرزاق كسائر الأشياء مربوطة بقضاء الله وقدره، فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستغفر يستقدمون، فهذا أمر لا ريب فيه ولا شك. ومع ذلك فهي أيضا كغيرها لها أسباب دينية وأسباب طبيعية مادية، والأسباب تبع قضاء القدر، أسباب دينية أسباب طبيعية مادية، الرزق له سبب طبيعي مادي لا بد أن تفعله، والأسباب تبع قضاء الله وقدره. هذا الذي أشرنا إليه أن الإيمان لا ينافي قضاء الله وقدره. قال: ولو كان شيء سابق القضاء والقدر من الأسباب لسبقه العين لقوتها ونفوذها فمن الأسباب الدينية لطول العمر وسعة الرزق لزوم التقوى والإحسان إلى الخلق، لا سيما الأقارب، كما ذكر في الصحيحين صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ويبسط له في رزقه له في أثره طول عمره فليصل رحمه. وذلك أن الله يجازي العبد من جنس عمله، فمن وصل رحمه وصل الله أجله ورزقه وصل. يعني تريدون نشرح هذا ولا قد تقدم؟ تقدم وضحنا إيش معنى هذا. وضده من قطع رحمه قطع الله في أجله ورزقه، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن الأسباب الدينية لقطع طول العمر البغي والظلم للعباد، هذا يا أخوان شيء مشاهد، الباغي ما يكون عمره طويل، قل أن تجد أحد يكون باغيا ظالما وعمره طويل، قل أن تجد، عمره من أقصر ما يكون. قال: الأسباب الدينية لقطع طول العمر البغي والظلم للعباد، فالباغي سريع المصرع، والظالم لا يغفر الله عن عقوبته وقد يعاقبه آجلا بقصم العمر، أنه يعني ينتهي سريع يموت. هذا شيء أخي ملاحظ، الباغي يذهب سريعا يموت سريعا. قابل الأسباب الدينية، لكن لا تظن أننا نحن نعترض على قضاء الله وقدره، نقول هذا الآن ينكر على قضاء الله وقدره، كيف ترون الآن ما سيعترض عليه، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله: ومن الأسباب الدينية لمحض الرزق في المعاملات المحرمة كالربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل، فصاحبها يظن أن بل يزم أنها توسع عليه الرزق ولهذا تجرى عليها، والله يعامل نقيض قصده. هذا شيء معلوم، يمحق الله الربا ويلقي الصدقات، هذا شيء معلوم. قرأت لبعض الدكاترة قبل أيام كتب مقالا عظيما تعجبت منه، وهو رجل يعني أظن أكمل كلية الاقتصاد في جامعة أهل سعود، لكن قرر يقول يحلف يقول: والله لو استمر العالم على هذا الشكل، قال ستحصل قال مصيبة عظيمة في المال، يعني سيوجد ربما قحط وبلاء، وسيوجد قال يعني ذهاب الاقتصاد على شكل كلي من جميع العالم. يعني كان قبل كما معلوم قد يوجد بلد مثلا فقيرة والبلد قد تساعده، لا، قال سيوجد قال يعني البلاد كله يفقر فقرا عظيما. قال: وسبب ذلك تعاملهم الربوي. كيف يكون ذلك؟ قال: لأن العالم الآن، انظروا الآن، قال العالم يتعامل كله بالربا، البنوك كلها هكذا، يعني من استدان منه ريال تريد منه غدا كم يا أخوان؟ 2-3-4. طيب هذا المال الذي يريده، هذا من أين سيجيب؟ لا شك أنه سيكون من نفس من مكان آخر من هذا. وطيب يواصل هذا، لا شك أنها أشياء معناها هذا المال صاحب البنك أو صاحب الدين ما يكون فقيرا، دائما يطالب. طيب وبعدها لما يطالب هذا من أين سيجيب هذا؟ وهذا صاحب البنك معلوم يعطي هذا ويعطي على أساس أنه يجيب إيش؟ أضعاف. سيفتقر هذا الذي يطلب هذا، وذاك من أين سيجيب هذا؟ سيحصل وقت ما يستطيع أن يجيب شيء لأن هذا بعمله، يعني سيتوصل ما يكون عمله لا يطلب، من أين سيجيب هذا؟ وذاك إذا أعطى هذا المال الجميع ينتظر إيش؟ زائد، ما سيكون له هذا ولا هذا. ولذلك قال العالم قال مقبل على هذه، لذلك الذين يجعلون، قال كان ينصح الذين يجعلون أموالهم في البنوك، قال هؤلاء ربما قال منهم من سيموت أو يحصل له تحصل له جلطة بسبب هذا، ربما يكون معه في البنك 100,000 و 200,000 سعودي، واليوم الثاني يقول له البنك قد فقر، وهذا لا شك أنه سيفقر، تعامل الربا سيفقر لا شك في هذا. ولذلك قال ستأتي أزمة كبيرة جدا، وهذا هو السبب، لأن الله عز وجل يحارب هذا. وهو لكن يذكر ما هو هو ما يذكر على أساس ديني، يعني محال أن الله لا شك هذا هو مؤمن مسلم لا شك، لكن هو يحاسب، يعرف الاقتصاد، يقول هذا لو قل له، ويذكر أي دولة اقتصادها المبني على هذا ويحاسب هذا كله، ويقول سيأتي وقت هذه الدولة لا تملك شيئا، والثاني كذا والثاني كذا، يكون العالم كله الناس قال سيموتون فقط. لا إله إلا الله.
قال فالمعامل بالربا يمحق صاحبها، يمحق صاحبها. قال وإن تمتع به قليلا فماله إذا المحق قل، كما أن المتصدق يفتح الله عليه من أبواب الرزق. قال هذا أخشى الله، الذي يتصدق يفتح الله عليه من أبواب الرزق ما لا يفتح على غيره، فيه الدعاء. قال أن ذاك الملك يقول له اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي مسكا دلفا، حديث أبي هريرة معلوم. قال كقنع سلم ما أغضرتم من مال بزيد ثلاثا، حديث أصل حديث أبي هريرة لكن رواية بزيد ثلاثا ليس في صحيح. وكذلك الغش كمال يتامى الأوقات غير حقه من أكبر أسباب المحق، مع ما على صاحب دفن العقوق، ومن أسباب طول العمر وقصره الطبيعة، يعني الطبيعة التي يعيشها الشخص، العادة، المكان الذي يعيش فيه، الصحة والمرض. فالعافية من الأسقام سبب لطول العمر، كما أن الأمراض بأنواعها سبب لقصر، هذا معلوم. والذي يبتلى بالأمراض دائما ما يموت سريعا. كيف ترون هذا؟ كيف يا سالم؟ يعني الذي يبتلى بالأمراض كثيرا ما يموت سريعا، أو غالبا ما يموت سريعا، هذا سبب الأمراض، سبب أصل لتضعيف الأجهزة الداخلية للجسد الباطنية، وتضعيف بعدها وش يحصل إذا ضعفت هذه المواد؟ بعدها يصيب سريعا بخلاف العافية، تكون على صحة. ولذلك الشخص لابد أن يحفظ على صحته، لابد أن يحافظ على صحته إذا أراد أن يبقى. أبا غريب صايفة، ما هو غريب، لأن صحة السبب من أسباب طول العمر. الشخص لما تكون يعتمد على الأشياء الطيبة، إخوان قبل يعني أجدادنا كانوا يصيروا الأعمار طويلة، ليس كذلك؟ شيء نحن شيء نشاهده، لكن الذين هم في هذا الزمن يموتون سريع، يعني ربما شخص يصل إلى 50 و60 وهو تعبان، تقول متى سيموت؟ سبب ذلك كثرة الأمراض، وسبب أيضا هذا المأكولات التي نأكلها التي تسبب الأمراض. أولئك لما كان صحتهم صحة طيبة، يعني تبقى أجهزتهم الداخلية نظيفة وجيدة حيث تستمر حياته بسبب هذا. لكن هذا الذي يأكل الأشياء هذه التي الزيوت وهذه الأشياء، لا شك أن أجهزة تضعف حتى يموت. إذا يعني تضعيف هذه الأجهزة وعدم عمالها، معنى هذا إيش؟ هذا موت. وإيش بعد البغيلة؟ هذا سبب. إذا ما دانه وتسببه، معنى هذا سيموت، وأتى بسببه من أسباب الموت. هذا كله قد قدم من قضاء الله وقدر. انظروا لما نقول هذا كله داخل، أنتم الآن قد فهمتم هذا، لا تستشكل، هذا كله داخل قضاء الله الذي قدر هذا. لكن هذا السبب، أن الشخص لما يأكل مثلا الزيوت ويأكل هذه المواد التي ما كان يأكل مثلا أجدادنا، لا شك أن الأجهزة الداخلية توقف، وإذا ضعفت الأجهزة الداخلية يعني إذا ذهب الكبد وذهبت الكلى وذهب، وش يبقى لنا بعد هذا من الحياة؟ شخص يموت بعد هذا، أليس كذلك؟ إذا لابد الشخص يحافظ على نفسه مهما يستطيع، لابد يحافظ على نفسه حتى يقام في الأشياء السهلة، ما هو في الأشياء البعيدة، مثلا يأكل أشياء ويتعب نفسه فيها، يجعل أكله خفيفا، يأكل إلا لا يأكل إلا ما يناسبه، لا يأكل إلا ما يناسبه، لا يأكل الأشياء التي يراها أنها ربما تضر بعض أجهزة الداخلية، لأن هذا ربما سيموت. ما منا إلا يحب إيش يا أخوان؟ طول العمر. إذن هنا ما سيقول أحد، ما سيقول مثلا أن أحد الآن أنتم تقولون أن أنتم ما تؤمن بالقضاء والقدر، نقول نؤمن بالقضاء والقدر، ونحن نحرص على هذه الأشياء. قال والمسكن البقعة، هذه فائدة جميلة يا أخوان، إذا كان صحيح يا أخوان، المسكن هي السبب لطول العمر وسبب لقصرها، المكان الذي تسكن فيه، البلدة التي فيها يا أخوان. هذا شيء نلاحظه، يعني بعض البلدان تجد أصحابها يصلون إلى 100 أو يعني 90، يعني بلاد الحرمين تجد بعضهم عادي 90 100 120، هذا عادي، ما يعني ما هو شيء غريب. لكن في بعض البلدان إذا وصل 60 يقول متى سيموت، أليس كذلك؟ إيش السبب هذا؟ لا سنة بقضاء الله وقدره، لكن سبب البلدان، البلد. لذلك الشخص إذا عرف البلد التي يبدأ صعبه افر منها. صحيح يا أخوان، أماكن الساحل أي قريبة من البحر عادة، هذا يذكر العلماء أن أصحابه يموتون سريعا. ماذا يا أخوان؟ كيف ترون هذا؟ هذا أخي شيء مجرب، كيف؟ ها؟ انظروا يا أخوان، أنتم انظروا، الذين في صنعاء من حيث الصحة ربما ما يجدون من حيث الأكل ما يجدون أصحاب الساحل، لكن تجد عندهم صحة. يعني تجد إخوان شيبة بعضهم 60 سنة والله ورأيته يحمل أشياء ثقيلة ما أستطيع أنا أحمل، ولا ربما هو أقوى مني في من أصحاب الساحل. هذا تلاحظون لا تلاحظون؟ ربما يأخذه 60 سنة يا أخوان، قريب 60 سنة، وتجده يأخذ دقيق كيس دقيق على ظهره. هذا يا أخوان بقعة، بقعة، البقعة التي عليها السوم. هذا يا أخوان شيء ملاحظ، ما يقال أن هذا نحن ننكر قضاء، هذا شيء ملاحظ. قال المسكن البقعة إذا كان صحية طيبة الهواء صارت من أسباب عافية أهلها وطول أعمارهم، والعكس بالعكس، البقعة الرديئة المناخ والهواء، هذا ما يقال الآن السيدي رحمه الله متفلسف أو صار مع علماء الطبيعة، لا، هذا شيء حقيقي، هذا سبب الرديئة المناخ والهواء أو البقاع الوبيئة سبب لقصر العمر. صحيح، الأماكن التي فيها أكثر الأمراض، الأماكن التي يا أخوان بعض الأماكن يعرفون يقولون من يعيش في قرية فلانية ما يصل عمره 50 سنة، هذا شيء معلوم يذكر أصحاب التالي، ما يصل يجد يصل عمره وقد مات، ما يصل هذا إلا وقد مات. نعرف العاصمة عندنا، هي العاصمة كلها هي مقدشية، نفس العاصمة في ناحية منها يسكن بعض القبائل أصحابها تجد طول عمره تتعجب، يعني يأتي مثل بعض يدرس مع المدرسة في السوق مثلا المدرسة الكبيرة، يأتي ويقول أنا ما هو جده، رأى جد جده، وأنا النواحي التي عندنا حتى ما نرى أجدادنا، نحن في النواحي التي ما حتى ما رأيت لا جد أمي لا أب أمي ولا أب أبي ولا ما رأيت أبدا، يموتون سريع، وأولئك يقول لك أنا أقول لك أنت لن تقل لها، لكن أولئك يقول لك أنا رأيت جدي بل جد أمي ورأيت جد جدي، ويكون حيا يكون في البيت جد ربما 120 سنة يكون حيا، هذا هو في مكان واحد جاهي جهة وهذه جهة. كيف يقال إذن البلدان المتفرقة؟ لا شك أن هذا تؤثر، هذا تؤثر، لكن ليس معنى أن هذا ينافي قضاء الله، هذا شيء يا أخوان واقعي. البعض إذا قلت له هذا سيقول صحيح يا أخوان، الذي يستطيع أن يعيش في مثل هذه البلدان الطيبة التي هواؤها طيب وأصحابها تطول أعمارهم أحسن ينتقل، لا شك أن هذا أحسن حتى يستغل العمر في طاعة الله عز وجل. الزمخشري رحمه الله قرأت له في بعض مقالاته في المقامات أنه يقول كان الشخص إذا كبر، كأنه كان في الشام، كان الشخص إذا كبر قال وخالف الملوك كان يفر الحرمين قديما، لأنه ما كان حتى لا يموت سريعا. قال المسكن البقعة إذا كانت هي طيبة الهواء صارت من أسباب عافيته، نسأل الله يجعل من سكان تلك البلدان. قال والمسكن البقعة، لكن ما فراغ من الموت. قال المسكن البقعة إذا كان صيح من طيبة الهواء، صحيحة صحية طيبة الهواء صارت من أسباب عافية أهلها وطول أعمارهم، العكس بالعكس، البقاع الرديئة المناخ الرديئة المناخ والهواء أو البقاع الوبية سبب لقصر العمر كما هو مشاهد. هذه من أعظم الفوائد التي استفدنا من هذا الكتاب، والتوقي على المخاطر والتهالك واستعمال أسباب الواقية فائدتها في طول العمر ظاهرا. عم يقول هذا الشخص، يعني بعض يأتي ويمشي بسيارة سرعة شديدة، وذاك مثلا يقول إذا قلت كذا يقول يا أخي سيقول ما قدر الله، لا، أنت الآن هذا العمل هو سبب لقصر العمر، هذا عمل لا سبب للموت، معناه أنت الذي قصرت عمر، ربما اكتب في اللوح المحفوظ أنك لو مشيت بهذه السرعة ستموت، ولو مشيت قليلا ما ستموت، يمكن هذا ما يمكن. هذا يا أخي شخص إذا فهم هذا يفهم أشياء كثيرة واقعية، يعني لما تسرع سريعا لا تقول الله لو قدر علي سأموت، لا، ربما الله عز وجل أنك لو أسرعت سموت، لأن ربما الوقت الذي تسرع لو تأخرت قليلا وتوقيت من هذه الأشياء ربما تعيش، إحنا ما المعنى أنك تعيش، وكله يكون بقضاء الله وقدره. هذه يا أخي فائدة جميلة جدا، وتوقي عن المخاطر منها التهار الأشياء التي هي فيها، لا يقول الشخص أنا سيقع علي ما قدر الله سأعمل أنا سأرتكب هذا سأتجرأ، لا يصلح. الذي يقول شيء الشيخ رحمه فائدة يقول العمر ظاهر أنك تترك هذا الشيء، لذلك تجد الذين يحرصون على صحتهم والذين مثل هذه الأشياء أو يحرصون مثلا على السيارات من هذه الأشياء يعني يبقون، والإلقاء بالنفس هذا معروف، كثير من الأشياء المتهورين الشباب اللي كثير من المتهورين يموتون سريع، يعني أكثر أظن الشباب الذين يموتون في الحادث كم يأخذ؟ كثير جدا، كثير جدا اللي يموت في الحوادث بسبب هذا، يعني ما توقعوا على المخاطر والتهالك، والإلقاء بالنفس التهلكة وسلوك المخاطر وكل أمر في خطر، خطر سبب ظاهر الهلاك، والأمثلة في هذا كثير، هذا واقع، هذا شيء واقعي. ومن الأسباب المادية في حصول الرزق وسعته استعمال المكاسب النافعة وهي كثيرة متنوعة. المكاسب تعمل شيئا تستطيع أن يوسع الله عز وجل به رزقه، كل واحد يناسب له منها ما يوافق ويحسن ويليق بحاله. نعم، يعمل شيئا بسيطا ما يشغل مثلا عن شيء ويكون له سيكون سول رزقه. قال كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فمشوا في من هذا الذي أشرنا إليه قبل. ما يقول الشخص مثلا لا يعمل صواب مادي، ما يقول أنا ساطل العلم، قال ومن الأسباب المادية. قالوا كذلك قولوا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأنفقوا الأرض، إلى غير من الآيات. انظر، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ما تعمله أنت. جمع بعض الأخوة رسالة في العلماء الذين كانوا يأكلون من كسبهم، ذكر كثير جملة عظيمة من أهل العلم الذين كانوا يأكلون. وهذا تجد الأصول حتى يا أخوان في التراجم تجدون كان يأكل من عمل يده، هذا كثير في التراجم. تجد فلان كان يأكل من عمل يده، كثير من الأئمة وهم أئمة كبار. قال: وكل هذه الأمور تابعة لقضاء الله وقدره. بعض الناس يظن أنه إذا دعا الله معناه ما يشتغل، إذا كان ما يمكن الجمع بين الدعوة وبين أنه يشتغل، أو بين أنه يأكل من يديه وبين أن يدعو. يقول يدعو لابد أنه ناس يعطوني، ما يصلح هذا. وكل هذه الأمور تابعة لقضاء الله وقدره. ادعو الله عز وجل واستغني من الناس حتى تكون دعوتك صحيحة، تكون دعوتك ظاهرة وأثارها جلية بعد ذلك. قالوا: كل هذه الأمور تابعة لقضاء الله وقدره، فإن الله قد قدر الأمور بأسبابها. هذا آخر ما واضح. فالأسباب تسمى قضاء الله وقدره. أغنى سلم: رأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها وتقال تيلة تلت من قضاء الله وقدره، قال هي من قضاء الله وقدره. وكذلك الأدعية المتنوعة السبب والكبير سمت. هذا يا أخوان شيء ملاحظ، الأدعية من أعظم الأسباب في طول العمر، ومن أعظم الأسباب في حصول الرزق، ومن أعظم الأسباب في السعادة كلها، في أبواب السعادة. أن ولذلك تجد الذين يهتمون بالأذكار وأغلى أذكار كثيرا ما تجده يكون صحيا، كثيرا ما تجده يعني منشرح الصدر، ما يحصل له كثير من المصائب. لماذا؟ لأن هذا متعلق بالله عز وجل، قلبه معلق بالله عز وجل، فيقرأ الأذكار ويدعو الله ليلا نهار تجد أنه يكون صحيا. وأمره أيضا بلازمة الأذكار، لا سيما يا أخوان أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، ما يصلح للشخص. وأذكار دون الصلاة، هذه ثلاثة الأنواع ما يصلح لطالب علم أن يتركها. كيف طالب علم؟ يعني إيش معنى أخذ عمل بالعلم؟ عمل بالعلم ما هو معنى أنك تقرأ عمل بالعلم؟ يعني إذا ما كنت تقرأ أذكار الصلاة والمساء أي عمل عملت به؟ العمل بالعلم معناه أنك تأتي وتقرأ أذكار الصلاة، وهذا عمل بالعلم، أنك تأتي تصلينا، وهذا عمل بالعلم. قال المصنف رحمه الله: جمع عسى الأمر، يعني من العجائب أن طالب قد يطلب علم سنة سنتين وهو يقول أنا ما أقرأ، ما ألتزم أذكار الصلاة والمساء. أي فائدة بعلمك إذا إيش معنى أنك تعمل بالعلم وهو أنت ما تلتزم أذكار الصباح المساء؟ أذكار الصباح المساء الصباح من متى؟ ها؟ الفجر الصادق إلى نريد أنا قلت الفجر، لا أنا غلطان، هذه الصباح. قلت إيش معنى الصباح صح؟ قلت إيش معنى الفجر؟ يعني الصباح وقتها بدأ يكون ها؟ بعد الفجر. أذكار الصباح تبدأ من بعد الفجر، تبدأ من بعد الفجر، يعني بعد صلاة الفجر، لأن الصباح فرق بين الفجر والصباح. الصباح يبدأ من بعد الفجر، ومنهم من يقول صح يبدأ من بعد الشروق ها؟ ماذا؟ بعد أذان الفجر إن شاء الله لا مانع. وأما المساء متى يكون؟ بعد إيش؟ بعد الظهر. هذا غريب. صحيح قال من أقوالها اللغة أن المساء قد أن المساء يبدأ، لكن يا أخوان هذا ما هو صحيح. حتى بعد العصر ما هو صحيح. بعد الغروب المساء يكون، بعد الغروب ما يكون قبل الغروب. لذلك يقرأ الأذكار بعد الغروب، لأن النهار، أن العرب تقول الصباح والمساء يريدون مقام الليل والنهار، فيكون الصباح النهار والليل يكون لهذا. لو قلنا نقرأ المساء طيب والليل ماذا سيكون ذكره؟ ها؟
أذكار النوم هذا أذكار هذا مقيد لما تنام ولما تذهب الروح، لكن من لم ينم أو قبل النوم ماذا يحصن العبد؟ ها؟ آيات آخر البقرة مما يدل على أن المساء يبدأ بعد غروب الشمس، وذا الحديث أن من قرأها في ليل كفتة هذا نص واضح جلي أن المساء إنما يبدأ أذكار الصباح، أذكار المساء إنما يبدأ من ذلك يكون في الليل بعد غروب الشمس. الآية فيها ذكر الصباح والمساء زير، ما أصلا نأخذ هذا في هذا نجعل هذا في هذا، واذكر ربك كثيرا كل الآيات التي فيها أذكر ما فيها ذكر الصباح، لكن نحن نذكر الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء. ها؟ الليل كله، المساء كله الليل، المساء كله الليل، والمساء صحيح يا أخوان في الشرع، انظر لابد أن تفرقوا بين الشرع وبين اللغة، يعني الشريعة تقيد ما كان في اللغة، فمثلا الليل في الشرع، في الشرع يبدأ من ماذا؟ بعد العشاء، الليل يبدأ بعد، لذلك يسمى صلاة الليل ما عندكم بعد العشاء، وفي اللغة الليل يبدأ من إيش؟ غروب الشمس. كذلك المساء، والمساء أنت لما تقرأ مثلا كتب المعاجم ما لهم أقوال إيش معنى المساء، منهم من يقول بعد الظهر ومن يقول بعد العصر، منهم من يقول هذه معناه كلها صحيح من حيث اللغة، كلها صحيح حيث اللغة، لكن أنت لما تنظر إلى الشريعة ومقاصد الشريعة تجد أن هذا ما جعل إلا لتحصين العبد وقت وقت آخر، فإذا وقت الصباح يكون من الـ 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 من الشرق ومن بعد الفجر إلى النهار يكون لتحصين له هذه الأذكار صحيح المساء، ومن بعد الغروب إلى الليل إلى الآخر إلى المساء، إلى أنه ما عندنا إلا إيش؟ ما عندنا إلا وقتها، وقت الليل وقت النهار، وهذه الأذكار تحفظها، لكن لو قلنا كلها في النهار صباح المساء طيب الليل ماذا يكون؟ أما أذكار النوم هذه مقيدة بالنوم لا لنا دخل فيها، هذا أذكار مقيدة منه، لكن أذكار المساء يعني في الليل أي لنا يكون لها؟ يعني ماذا تحصل من الشيطان في الليل إذن؟ كيف؟ من يجيب؟ كيف يا فهد؟ فهد
والأصال يعني
طيب الآن لما تقرأ مثل هذا، لما تقرأ كتب التفسير تظن يقولون يعني تظن أن يقولون هذا في أذكار صباح ومساء، هو من حيث العبد ذكر الله يذكر في جميع الأحوال يا جماعة، ما هو في العشية الشخص يذكر العشية كان يذكر الله في جميع أحيانه كلهم يعلم حيث الذكر يكون في جميع الأحوال، لكن نحن نريد التقييد هذا ذكر الصباح والمساء، هذا قول كثير من أهل العلم، لكن صحيح منهم من يرى بعض العصر، لكن بعض العصر يعني إذا قلنا بعض العصر معناها كم بقي من الليل؟ ساعتين تحفظنا فقط هذه الأذكار، يعني انظر تلك تحفظ من كم؟ 6-7 ساعات، وهذا ساعتين فقط إلى المغرب وخلاص توقفت، حتى يقول ما سيطر حتى في العقل، شخص لما يفكر ما يفكر في عين مجردة كما قلنا، لا بد يكون في العينين، لا بد ينظر الأمر بعينيه، لا ينظر بعين واحدة، لا ينظر إلى جهة المساء أنها مساء والمشروع عند مساء العصر، لا، المساء لو قرأت كتبه تجد أقوال كثيرة في معنى المساء، أنت تقرأ وتجد عرفت في المكتب في المساء عرفت أقوال كثيرة المساء، لكن نحن لا بد أن نفكر مثل هذا، يعني ما يمكن نقول أذكار أصل المساء تمسك تحصل ساعتين وأذكار أصل 6-7 ساعات، كيف ترون هذا؟ ما سيوافق، ما سيليق، ما سيليق، ما سيليق مقاصد الشريعة ولا يكون موافقا، فإذا أذكار الصباح يكون على غروب الشمس إلى الليل، وذكر الصباح من الصباح إلى الليل وهذا إلى الصباح، وأما ذكر أنه هذا من ينام ويقرأ ومن لم ينام ما يقرأ كما معلوم، يعني ما يصل الشخص أبدا لو ما أقول أنا ما سأنام الليلة، ما سأنام الليلة هل أستطيع أقرأ أذكار النوم؟ سيكون بدعة، لو جينا مثلا شخص ما نقول أنا ما أريد النوم، لكن يجوز أن أقرأ أذكار الليلة، ما يجوز الناس يكون بدعة، إذا أنا أذكار الليلة له وقت معين جعل العبادة في وقت في غيره وقتها تكون بدعة، إذا ما يصل الشخص إذا ذاك الوقت ما يتحصل لما ينام، كيف سنقول؟ أو نقول ذكر المساء يكون له 15 وذاك يقول له 5 ساعات، لا بد يقوم من التوازن، مثل هذا لا بد من التوازن التساوي، وبلا شك أنا من عمل بهذا وهذا إن شاء الله يكون له أجر، إيش عندك يا عبد الله؟ ما أسمعه؟ ها؟ لا لا لا، كفتاه من الشرور ما من قيام الليل، كفتاه من الشرور، لا يقال من قيام الليل كفتاه في لغة العرب، شيء ثاني قيام الليل ما كان واجبا أصلا حتى يقال كفتاه، ولا يقال في العبادة، في العبادة الشخص أنه يكفيه أن يترك مقابل له عدم عمله، هذا ما يصلح، لا شك أن المراد بهذا وإن قال به بعض أهل كفتاه لكن ما هو صحيح، كفتاه معناه من الشرور
هذا هو غاية الأذكار، أن الشخص يقرأ لأجل الابتعاد من الشرور، هذا معلوم، هذا المقصد من قراءة الأذكار وقراءة الأدعية، ما هو معناه أنه يزكي الصلاة. كيف ترون يقرأ هذا؟ هذا قول ما هو صحيح، قال به بعض من شرح الأحاديث، لكن هذا قول ما هو صحيح أبدا وبعيد عن مقاصد الشريعة. فالأذكار إنما تقرأ لأجل البعد عن المصائب والشرور من الشياطين وغيرها كما هو معلوم، فما يقرأ لأجل أننا يعني يعني الشريعة تحث على ترك الصلاة، إذا يعني على هذا نعسنا يحث على ترك صلاة الليل، كيف نعسنا قد حث على قراءة، ليس كذلك؟ هذا حث على قراءة، هذا مع أنه قلنا كيف ذا معنا نعسنا يحث على ترك قيام الليل، نعوذ بالله من هذا، هذا ما صحيح. شخص لابد لما يقول قول لابد ينظر، لا ينظر بدليل معين أو لا ينظر بقول هكذا، لابد ينظر مقاصد الشر، لابد يتصور أن مثل هذا ما سيكون متاه معنا من جميع الشرور والمصائب والشياطين وغيرها. طيب اكملنا يا ابن صح، طيب اكمل هذا تأخرنا. قال فهذا أمر بالحرص على أسباب النافع في الدنيا والدنيا مع الاستعانة في الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، لأن هذه الاستقامة ذلك الانحراف من أحد الأمور الثلاثة، إما لا يحصل الأمور النافع ليكسر عنها قرب ما يشتغل بها أو يشتغل بها ولكن يتكل على حول قوته ويضر الأسباب ويعلق جميع قلبه بها وينقطع مسببها، أو لا يشتغل الأسباب النافعة يزعم أنه متوكل على الله، فإن التوكل لا يكون بعد عمل بالأسباب. فهذا الحديث وهذا يا أخوان تعرض جميع هذا الحديث، هذا كلام جميل جدا، الشخص إما يحصل الأمور النافعة أو يشتغل بها ولكن ترى على قوته أو لا يشغل أسباب النافع يدعون تقول الله. فهذا حديث النبي عليه السلام الطرق النافع العباد، هذا ما هو في الدين، في الدين الدنيا، ونقصر على هذا لأنه يحصل به المقصود. والله أعلم، صلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، عبد الرحمن بن ناصر عبد الله السعد، غفر الله له ولجميع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، وما كان صوابا فهو من الله وهو من نعمة الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، الله ورسوله بريئان منه. بهذا انتهينا من هذا الكتاب العظيم الذي هو من أحسن بل أحسن كتب في مسألة القضاء والقدر. ماذا؟ اليوم تاريخ كم؟ شعبان 10/11. نعم 12 شعبان عام 1443، ليلة الاثنين، ليلة الثلاثاء، ليلة 12. قال شيخنا حفظه الله، كيف ترون هذا؟ من صلى الله عليه وسلم توسع في هذه الكلمة شيخ، ما نحن في السعودية حتى في الحمار يقال شيخ، نحن كل أحد لابد ينظر في عرف أهل البلاد وفي عرف ذاك البلد الذي يعيش فيه. لا شك أن كلمة الشيخ ما ذكرنا في أوائل تدمين، كلمة الشيخ كان أهل العلم لقونا على من كان يعني لا بأس به على ما يقال، يعني من كان آخر درجات التعديل هي تعتبر كلمة الشيخ، ولكن كما هو معلوم هذا من باب على عرف الناس تعرفوا أن بعد هذه كلمة الشيخ مرتبة عظيمة لمن وصل إلى مرتبة عظيمة في العلم فعرف كثيرا من الفنون والعلوم، وقيل بعد ذلك شيخ إما لكونه كبير السن في الدعوة أو لكونه يقوم بدعوة عظيمة أثمرت دعوته يقال شيخ، أو لكونه عالما اشتهر بالعلم والعمل، ولسنا أحد هذه الأصناف الثلاثة والعرف متقيد بهذا. فلا يصلح لنا أن يقال شيخ في الصغير أو في من لم يشتهر بالعلم والعمل أو في من لم تثمر دعوته ثمارا ظاهرا. أما أهل العلم ما يكون إلا في هذه الأصناف الثلاثة التي أشرنا إليها. أما في كله فتحنا هذا الباب قلنا شيخ هذا شيخ، أخوان والله تحصل لنا مفاسد، تحصل لنا مفاسد وبعدها نحن نجني ثمارها. كثير من الفتن في اليمن سببها هذا، أننا نشيخ ناسا ما زالوا طلاب علم، ربما بعضهم لا شك أرفع مني لكن شيخوه وبعد ذلك لأن يا أخوان إذا أنت علم يا أخوان هذا صحيح، يعني لأن لما أنت تقول فلان يا شيخ معناه أنا ما يجوز له أن يقلد غيره، إذن أنت جعلت هذا يفتي براسه، أليس كذلك؟ أنا ما يجوز له أن يقلد، أنت قلت شيخ يعني قد وصلت مرتبة العلم، هذا الذي قال شيخ معناه ما يجوز له أن يقلد لأحد، ما
بعدك يقول ما دام انا ما يقدر نقول له كيف اقول لك فلان انه يعزي فلان ما ارى هذا انا اذا انا الشيخ لابد ان اقول الحق لابد ان اقول الحق وبعدها تبدا من هنا من هذه بعد المشاهد انا الشيخ لابد ان افتي على ما اراه على ما اراه ولا بد ان افتي على منوال الادله لا اتقيد لا بفلان ولا بفلان ولا علان من هذه الاشياء وبعدها تبدا المشاكل شيئا فشيئا بعدها الحرام نعوذ بالله من الحرام اعظم مزيه ان تكون طالبا كان الشيخ ابن البيهقي رحمه الله اذا قيل له علامه الدنيا او محدثا عن هذا كان يقول كان يبكي يقول والله انا طويل العلم قل والله انا طويل بالعلم هذا صحيح بعضهم لما جاء اليه وقال له يا شيخ والله ما احد قيل فيه او كنا نتصور فيه شيء الا كان دون نتصور الا انت فراينا انك اعظم من نتصور بكى بكاء شديدا وقال والله انتم مخدوشون انتم مخدوشون انتم مخدوشون المحبه بيننا لا تجعلنا نغلو او نقول اشياء لا يليق بنا هذا من حيث العلم لذلك ما يصل الشخص هذا شيخ لا شك ان بعضهم قد يتساهل بهذا لكن طالب العلم انت ما دام انك طالب علم لا بد ان تنظر الى اعمالك الى اقوالك هذه الكلمه التي تقولها اعلم اجعل مقامك مثل مقام من يسجل عنه الكلام يعني بعضهم قد يقول لك شيخ هكذا لكن في الحقيقه لو مثلا في مقام كبير يسجل عليه هل سيقول شيخ صحيح ما سيقوله اذا انت في مجعل مقام من يسجل عنه إذا ذاك الوقت هل تريد أحد يسجل عنك تقول فلان الشيخ كذا وكذا ما تريده إذا كيف تقوله كيف يسجل عليك ملائكة الله وبعد ربما يكون هذا في صحفك أنك قلت به فلان شيخ وبعدها كيف لو الله عز وجل خاصمك كيف قلت فلان نحن نعلم عنه ما نعلمه والله عدو الذي يستر الأنفس على كل حال هذا ما صحيح ومن باب التأدب أيضا مع المشايخ والأخوان أن الشخص لا يقول كل أحد شيخ يعني لو قلنا هذا شيخ معناه إذن الشيخ ذاك وهذا سواء لأن كله شيخ 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 بعده يصلح هذا أما حديث هذا السؤال الذي يسأله سؤال غريب قال إيه ما قوله في حديث أنس ما قولكم ما يقال هذا في إلا أهل العلماء لما تسأل تقول ما قولكم ما هو قول العلماء في هذا ويقال أهل العلم ما قوله ماذا تقول في هذا خطأ في السؤال لما تقرأ كتب أهل العلم سواء كان فتاوى المجد أو شيخ الإسلام ما أحد يقول ما قولك يا شيخ كذا يقول ما قالكم ما قولكم كذا وما يقول أهل العلم كذا ونحو هذه الأشياء أما حديث أنس من سر يصله في رزق يسأله في هذا يعني تريدون الشرح لنا هذا الحديث كم لنا قريب شهر ونحن نخوض في القذر ألا نرجع من جديد إذن خلاص نعيد الكتاب من غد كيف ترى يعني شرح حديث هذا الذي ما فهمه يذهب إلى بعض الأخ الذين فهموا إن شاء الله كل الأخ قد فهموا ويسأل إيش معنى ما استرى يصلي في هذا الرزق ويسأل يعني مثل هذا الحديث عندنا لأن قد تأصلنا في باب القدر تكون عندنا أوضح ما تكون حتى ما نحتاج إلى أن نقرأ كثيرا من الشروح أو نقرأ كثيرا من مباشر نقرأ ونفهم إيش معنى هذا الحديث لأن قد تأصلنا قد عرفنا مقاصد الشريعة في باب القضاء والقدر وصول أسماء القضاء والقدر قد تأصلنا في هذا قال هل تنصحني أن أسافر من بلاد الوباء إلى دمار أو صنعاء لا أسافر الصومال إلا الحرمين إلى أن بارك الله فيك